سير مهندس.
جيش حفظ الشيخ عبد الله رحمه الله.
ما شاء الله، شلون صحته؟
الشيخ يجوز بيع زمزم الجزم ولا يجوز بيع ما عنده كودة هذاك؟ ما زمزم ذاك يجوز بيعته ولا يجوز بيعته في الجزائر؟ عندهم المصنع منه ولا من المصنع؟
توقف.
الشيخ شخص قال لي اشتهيت شيئا ما ولم يخرج مني ما، هل انا مفتر ولا عني كبير؟ الشيخ قال لي الشيخ
نوى؟
لا ما نوى شيء، يعني راى شيء غير ما قال لي واشتهيت، بس قال لي ما درت بأي شيء.
تعديل تأمل.
كيف يجير؟
تعديل تأمل.
ما معنى تأمل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال الكلام في تفسير سورة الرحمن، ونقرأ في هذه السورة العظيمة التي اشتملت على شيء من أوصاف الله عز وجل ونعمه، فإن هذه السورة ذكرت في صفة الرحمن وذكرت في نعم رب العزة والجلال على العباد. ولعلنا نكمل قراءة السورة من قوله كل من عليها فان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يقول الله جل وعلا كل من عليها فان. من عليها أي من على الأرض، كل من عليها من المخلوقات ومن أنواع البناء ومن الحضارات كله فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي جميع المخلوقات تفنى بما فيها الملائكة وتهلك إلا رب العزة والجلال. ومما يدخل في معنى هذه الآية أن ما أريد به وجه الله فهو يبقى، فقوله كل من عليها فان أي كل عمل وكل ما يؤديه الناس فإنه هالك لا ينتفع به، إنما ينتفع بما أريد به وجه الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على اتصاف رب العزة والجلال بهذه الصفة، صفة الوجه. قال ذو الجلال والإكرام، ذو أي صاحب، الجلال أي العظمة، والإكرام أي الإحسان ورفع الشأن. وبالتالي يكون ذو الجلال يعني أنه صاحب الجلال، فهو عظيم في نفسه، فهو عظيم في نفسه. وقيل بأن المراد بذلك أن العباد يعظمونه، وأنه مستحق للتعظيم. وأن أما الإكرام قالوا فالمراد به إكرام الله، إكرام العباد لربهم عز وجل بعبادته وحسن الثناء عليه جل وعلا. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه نعمة عظيمة أن يبقى ما أريد به وجه الله، وأن ما فيه إخلاص يبقى ويستمر، وما لا إخلاص فيه فإنه ينقطع. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض، أي جميع الخلق يتوجهون إلى الله عز وجل بالسؤال، يسألونه من خيري الدنيا والآخرة، فيسألونه حوائجهم وأرزاقهم، ويسألونه صلاح أحوالهم وما يتعلق بقلوبهم وأبدانهم. حتى الملائكة يسألون الله عز وجل، فإن الله قد أخبر أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض. قال تعالى كل يوم هو في شأن، أي أن رب العزة والجلال يصرف أحوال الخلق ويقلبها ما بين يوم وآخر، بينما فلان غني أصبح فقيرا، وبينما فلان كان صاحب ولاية أصبح ممتهنا رذيلا، وبينما فلان في صحة وعافية أصبح في مرض وحاجة. وهكذا بقية المخلوقات، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهكذا فالق الحب والنوى، يخرج من الحبة نباتا وشجرا، فهو سبحانه كل يوم هو في شأن. والشأن دليل على تعظيم الشيء وتكبيره. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي شيء من نعم الله عز وجل تكذبون، والله وأنتم تشاهدون نعم الله على العباد وتشاهدونها في أنفسكم، يقلبكم من حال إلى حال. ثم قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سيكون هناك يوم يكون الشأن لكم يا أيها الثقلان. المراد بالثقلين الجن والإنس، فهذا وعيد من الله عز وجل للعباد أنه سيحاسبهم، وأنه في ذلك وأنه لن يشغله شيء عن محاسبة الخلق. وكلمة سنفرغ وسأفرغ لك فيها نوع من أنواع التهديد. ولذا لما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، نادى إبليس في الناس: يا أيها الناس، هذا مذمم وهذا بنو قيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفرغ لك يوما. قال: سنفرغ لكم أيها الثقلان. سميوا بهذا الاسم الثقلان لما يظنونه من قوة أنفسهم ومن قوة اجتماعهم ومن قوة ما لديهم من بأس، فلذا سماهم بهذا الاسم. ومعناه أن الله جل وعلا يقول: هذه القوة التي لديكم تظنون أنكم أصبح لكم ثقل بسببها، لن تغنيكم من المحاسبة والعذاب في يوم القيامة. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا تهديد من الله عز وجل، ومع ذلك يقال بعده: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن الترهيب والوعيد قبل أن يحصل العذاب، بحيث يتمكن الإنسان من الفرار من ذلك العذاب، يعتبر نعمة من نعم الله عز وجل يستحق أن يشكر عليها. ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس. وقبل قليل قال: يا أيها الثقلان، والآن ذكر أسماء كل ثقل منهما، فقال: يا معشر. والأصل في المعشر من يجتمعون ويتآلفون وينصر بعضهم بعضا ويعاشر بعضهم بعضا بالخير والمعروف. يا معشر الجن والإنس، هذه الآيات في الكلام عن يوم القيامة: سنفرغ لكم. فكأنه يقال لهم يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وليس المراد بهذه الآية في الدنيا، وبعض أهل العلم قال بأن المراد بها ما يتعلق بأمور الدنيا. فإن قال قائل بأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى الفضاء أو إلى القمر أو إلى شيء من الكواكب، قلنا: ما زالت هذه الأمور في أقطار السماوات والأرض، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى السماء فضلا عن أن يخرجوا عن أقطارها. قال: إن استطعتم أن تنفذوا. النفاذ الدخول من المكان الضيق والتمكن من تجاوزه. وقال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فتهربوا من عذاب جهنم ومن حساب الله لكم فانفذوا، لكنكم لن تستطيعوا ذلك. قال تعالى: لا تنفذون، أي مهما كان عندكم لن تستطيعوا أن تنفذوا إلا بسلطان، أي إلا بقدرة من الله جل وعلا وتمكين منه سبحانه، فإن قوتكم لا تقوى على النفاذ من الأرض. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ويهربوا واخرجوا منهما حتى لا يقع عليكم حساب. لا تنفذون، أي لن تتمكنوا من الخروج إلا أن يكون عندكم قوة، لكن ليس عندكم في ذلك اليوم شيء من القوة. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أي من أراد الهرب منكم من أقطار السماوات والأرض أرسلنا عليه شواظا من نار. والشواظ من النار اللهب الذي لا دخان فيه. قال: ونحاس. بعض أهل العلم قال المراد بالنحاس دخان النار الغليظ الكثيف الذي يؤذي من يصل إليه. وبعضهم قال المراد بقوله ونحاس النحاس المعروف يذاب ويوضع عليهم عقوبة لهم. وقد ورد في الحديث أن من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنف، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة. قال: فلا تنتصران، أي لن تتمكنوا من الانتصار بعد أن يرسل لكم شواظ من نار ونحاس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا التهديد نعمة من الله عليكم لتسلموا من النار والعذوبة من النار والعذاب يوم القيامة، فحينئذ لا تكذبوا بنعمة الله عز وجل. قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. إذا انشقت السماء أي تشققت بعد أن كانت بناء محكما أصبحت أجزاء متفرقة، وذلك في يوم القيامة. قال تعالى: فإذا انشقت السماء، يعني أصبحت قطعا متفرقة وأصبح فيها أبوابا ووضع الله فيها أبوابا لتنزل الملائكة لسوق الناس إلى المحشر، فكانت السماء حينئذ وردة كالدهان. الوردة وصف يراد به الاحمرار، والدهان نوع من أنواع الزيوت، يعني أنها تتلون ما بين وقت وآخر لما حصل عليها من الشيء العظيم. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإن إيقاع العذاب بالكافرين مع الإخبار به نعمة من الله، لأنه يؤدي إلى أن يجتنب العقلاء أن يفعلوا مثل فعلهم فيكون لهم مثل مصيرهم. قال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني أن ذنوب العباد معروفة مكشوفة مسجلة عليهم في صحائف الأعمال التي تكتب عليهم، وبالتالي لا يحتاجون إلى أن يسألوا عن ذنوبهم. لماذا؟ لأن الله مطلع عليها عالم بها. فإن قال قائل بأنه قد ورد في بعض الآيات إثبات أن بعض العباد يسأل في يوم القيامة وأنهم يسألون عن أعمالهم، كما قال تعالى في سورة النحل: ولتسألن عما كنتم تعملون. فنقول السؤال على نوعين: سؤال الاستخبار والاستعلام، فهذا لا يحتاج الله إليه. لماذا؟ ولا يفعل، لأن الله عز وجل عالم بأفعال العباد مطلع عليها لا يخفى عليه شيء منها. والثاني سؤال التقرير والتقريع، فهذا وارد ثابت. فالمنفي هو سؤال الاستعلام، والمثبت سؤال التقرير والتقريع. وفي قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أن الجن يحاسبون على أعمالهم يوم القيامة. ثم قال تعالى يعرف المجرمون أهل الإجرام أهل الذنوب والمعاصي الكبيرة التي يعارضون بها شرع الله ودينه، فهؤلاء يعرفون بسيماهم، أي يكون عندهم صفات يعرفهم بها الملائكة، وبالتالي لا يحتاجون إلى سؤالهم، وإنما يعرفونهم بمجرد قدومهم بما عندهم من الصفات. قال بسيماهم يعني بصفاتهم. قال فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي أعلى الوجه مقدم الرأس، والأقدام في أسفل البدن، فكيف اجتمعا؟ قيل بأنه يؤخذ بكل واحد منهما على حدة ليلقى هؤلاء في نار جهنم، وقيل بأن أقدامهم توضع عند نواصيهم وجباههم زيادة في تحقيرهم، فيؤخذون بالنواصي والأقدام مجتمعين، فيكون هذا من التحقير لهم ومن التنقيص لمقامهم ومنزلتهم. ثم قال تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني هذه النار العظيمة الشنيعة التي وعد بها المجرمون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. أصحاب الإجرام هم أهل عتو وترفع واعتداء على الخلق، ومع ذلك في يوم القيامة مصيرهم إلى نار جهنم يعذبون العذاب الشديد. قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. الطواف تكرار المجيء لا شيئين متعاقبين، من هنا يقال الطواف بالبيت إنك تدور عليه. قوله بينها أي بين نار جهنم وبين حميم آن. الحميم هو الماء الحار، الحميم هو الماء الحار، والآن يعني شديد الحرارة المحمى الذي يحرق أعضاء البدن، فهم هكذا شأنهم يوم القيامة، مرة إلى نار جهنم ومرة يذهبون يستقون يظنون أن الماء يغني عنهم شيئا، ولا يكون الأمر كذلك. في هذه الآيات من الفوائد أن ما أريد به غير وجه الله فإنه يفنى عما قريب ولا ينتفع به، وما أريد به وجه الله بقي أبد الآباد. لذلك على العبد أن يسعى إلى تحصيل الإخلاص في أعماله، جعلنا الله وإياكم من المخلصين. وفي هذه الآيات هلاك من على الأرض، وفي هذه الآيات اتصاف الله جل وعلا بالجلال والإكرام، فعظمته بلغت النهاية وإكرامه شمل جميع الخلق. قوله يسأله من في السماوات والأرض أي أن العباد يعرضون حوائجهم على الله، سواء كانت فيما يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، وهذه نعمة من الله عز وجل أن تجد من تسأله. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يتصرف في الكون وله تصرفات عظيمة عجيبة. وفي هذه الآيات تهديد الإنس والجن بوقوع العذاب عليهم، في هذه الآيات أن الجن يحاسبون على أعمالهم، وفي هذه الآيات أيضا توجه التكليف للجن كما في قوله يا معشر الجن، وفي هذه الآيات أنه لن يتمكن أحد من الخروج من أقطار السماوات والأرض، ومن خرجوا لم يخرجوا من أقطار السماوات. وفي هذه الآيات أن العبد لا يتمكن من فعل شيء إلا بقدر من الله عز وجل وإعانة منه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من يحاول الهرب من الحساب فإنه يرسل عليه النار الحامية التي لا دخان فيها. وفي هذه الآيات أن المعرضين على الله لن يتمكن أحد من نصرهم مهما كان عنده من القوة. وفي هذه الآيات أن من علامات الساعة انشقاق السماء، والمراد بالانشقاق تقطع السماء. في هذا وقوله فكانت وردة كالدهان أي متقطعة حمراء كالدهان أي كالدهن. إذا وضع الدهن في الماء فإنك تجد قطعا متفرقة ولا تجد لها حقيقة ولا قيمة. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ أي يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه، سؤال عن الذنوب إلى الله جل وعلا ومن ينيبهم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيه أن الجن مخاطبون بفروع الشريعة وأن الجن يحاسبون على أعمالهم، فقد يدخل الواحد منهم الجنة ويدخل الآخر النار بحسب ما يقوم بالعبد من الإيمان والعمل الصالح. والأصل أن الجن يماثلون الإنس في الأحكام الشرعية. وقوله ذنبه، ذنب هنا اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد عموم الذنوب. قوله يعرف المجرمون بسيماهم أي أنهم يميزون عن غيرهم بصفات لا توجد عند غيرهم، فبمجرد رؤية الملائكة لهم يعرفونهم، ومن ثم يأخذونهم بالنواصي والأقدام. وقوله هذه جهنم، هذا لسان على من يخاطب أولئك الكافرين، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فإنهم لما كذبوا عاقبهم الله بأن جعلهم فيها. يطوفون بينها أي يدورون ويترددون بينها أي بين جهنم والعياذ بالله وبين حميم آن. ما تقدم الحميم الآن الماء الحار الذي يقطع الأمعاء، فما ظنكم هل يهنون بشراب وهم على هذه الحال أو بطعام؟ لا والله لا يهنون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المقبرة
ليس من البر بالقرابة الرغبة أن يدفن عند طاغوت يعبد من دون الله. فمن البر بهم إبعادهم عن هذا المكان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما كنت محرما لمست اللحية فسقطت شعرة منها، فهل علي كفارة؟
ليس عليك كفارة ولا فدية ولا شيء، لأنك لم تقص هذه الشعرة ولم تحلقها، وبالتالي فإنه لا حرج عليك ولا يلزمك فدية بسبب هذا.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم الالتصاق بجدران الكعبة والدعاء كما يفعل البعض؟
ليس هذا بمشروع بل من البدع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وخير كان أهل الجاهلية يفعلونه، فلما جاء الإسلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لبست الإحرام وصليت ركعتين ولم أذكر لبيك في
أثناء العمرة، فما الحكم؟ إذا تجرد الإنسان من المخيط ونوى بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة حينئذ يجزئه ولا حرج عليه في ذلك، لأن العبرة بنية القلب، أما اللسان فهذا ليس شرطا في الإحرام بل ليس واجبا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز جعل الأذان أو القرآن نغمة للجوال عند التمرين؟
لا يجوز جعل آيات قرآنية كنغمة للجوال، سواء لتسمعها أنت أو ليسمعها المتصل عليك، وذلك لأن القرآن أنزل لمهام عظيمة ليس هذا منها، ولأن القرآن علينا أن نرفع به عن الامتهان، فقد يتصل بك متصل وأنت في دورة المياه، وقد يتصل بك المتصل وتقطع آيات القرآن مع أن المعنى لم يتم بعد.
السلام عليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل للآفاقي، هل الصلاة أم الطواف؟
الأفضل للآفاقي ولأهل مكة أن يصلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها، وهذا يشمل في التفضيل بقية الأعمال ومنها الطواف، وجاء في فضل الصلاة ما لم يأتي في فضل الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فلم يكن من شأنه أن يكرر العمرة في هذه الحال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة القبور والدعاء لهم؟ داخل
الدعاء المقبرة، الدعاء للموتى وزيارة الموتى بعد دفنهم عمل صالح يؤجر العبد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار مقبرة أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين بأي شيء يدعو لهم؟ إذا حضر هناك يدعو للموتى، بأي شيء يدعو؟ يدعو بما حضره من أنواع الأدعية، ومن أجمعها الدعاء بالمغفرة، الدعاء بطلب حصول رضا الله، والدعاء بدخول الجنة.
السائل: هل هناك محظورات معلول شرعي إذا قرأت القرآن ونويت مع القراءة إسماع الجن؟
غريب هذا السائل. الناس يهربون منه ويتقرب منه.
يقول السائل: بعض الذين يرقون يستعملون هذه الطريقة ويقولون: يا أيتها اليد اليمنى ارتفعي ودلي على مواضع السحر بإذن الله. ترتفع اليد بعد ذلك أحيانا وتصل إلى مكان معين من الجسم، وأحيانا لا تصل بل تثبت ولا تتحرك حتى يحركها الراكي. ما حكم ذلك؟
هذا من استعمال الجن، ولا يجوز استعمال الجن لقول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول يا معشر الجن قد استمتعتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها. وحينئذ نقول: لا يجوز استعمال الجن في مثل هذا، خصوصا أن استعمال الجن يمكن أن ينتفع به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتفع به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأفاضل، لم يؤثر عن أحد منهم مثل هذا أنهم استعانوا بالجن.
يقول السائل: هناك من أقاربنا من ماتوا وهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، وهذا لعذاب جهلهم، فهل لنا أن نترحم عليهم ونعتمر عنهم؟
ادعو الله عز وجل أن يخفف عنهم واكتفي بذلك.
يقول السائل: لم يسبق لي الاعتكاف وأنوي أن أقوم به، فكيف يتم الاعتكاف؟
المراد بالاعتكاف اللبث في المسجد تقربا لله عز وجل، والاعتكاف عمل صالح، كما قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن هنا فالاعتكاف عمل صالح. كيف يكون الاعتكاف؟ باللبس في المسجد، ما يخرج من الإنسان في وقت اعتكافه، ويجتنب الإنسان معاصي الله في المسجد، ليس محل للمعاصي، بل يشتغل بأنواع الطاعات.
هل الطواف كالصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام؟
ورد في الخبر الطواف بالبيت الصلاة لأنه أبيح فيه الكلام، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا إلى ابن عباس، والصواب أنه من كلام ابن عباس، وأن من رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيه. وهل يشترط للطواف ما يشترط للصلاة؟ قيل: هناك أشياء ورد في الشرع اشتراطها، مثل النية في حديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن مثل ستر العورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورات. وهناك أشياء لا يطالب بها الطائف، من مثل استقبال القبلة
وهناك أشياء يطالب بها الطائف ولا يطالب بها المصلي، كجعل البيت عن يسار الطائف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت ونسيت التمثيل ولم أذكر إلا بعد وصولي للطائف، فهل علي شيء؟
إذا لم يتحلل فعليه أن يقصر داخل الحرم أو خارج الحرم. أما إذا نوى التحلل تجرد من المخيط فحينئذ نقول ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم شاة يذبحها في مكة لمساكينها.
جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأشخاص أن الدم في مكة يضاعف بعشرة مثل الحسنة، فكيف؟
لا يصح للإنسان أن يثبت شيئا إلا بناء على دليل. المضاعفة وردت في الصلاة بمئة ألف صلاة، ما يأتينا إنسان يقول الصيام بمئة ألف صيام والزكاة بمئة ألف زكاة، ما ورد هذا. ما يجوز نقول على الله ما ليس لنا به علم، إنما نقول هذا في الصلاة فقط بمئة ألف صلاة. لكن هناك عبادات يعظم أجرها في مكة وهناك عبادات يعظم إثمها بورود دليل. مثال ذلك قوله تعالى: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا متعلق بأي شيء؟ بالإرادة قبل الفعل. وأما إذا أراد الإنسان الشر وأضمر في خارج مكة فإنه لا يؤاخذ به، إذا تركه لله أجر عليه، بخلاف مكة بمجرد ما يكون في القلب يؤثر على الإنسان.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: أنا مكي ودائما محرم من منزلي دون الذهاب لأهل الحل، هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، وأنت مخطئ في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته عائشة وهم في مكة تريد العمرة أمرها أن تخرج للتنعيم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقال لعبد الرحمن بن أبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت حتى أهل مكة من مكة، قيل هذا الحديث عام، الحديث الآخر خاص، فنعمل به الخاص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقطع صلاة النافلة لكي يصلي صلاة الجنازة مع الإمام؟
الأظهر من أقوال أهل العلم جواز قطع النوافل من الصلوات وغيرها كما هو مذهب أحمد والشافعي، وذلك لأن النفل يجوز فعله ويجوز تركه، وما جاز تركه لم يلحق الإثم لمن تركه.
يقول السائل: ما حكم من أقرض مالا ليقوم بالعمرة علما أنه ما فعل ذلك إلا لمرافقة والدته التي تحتاج إلى محرم، وعلى هذه العمرة صحيحة؟
اقترض ليس اقترض، هذه العمرة صحيحة ولا حرج عليه فيها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يزكي من صام رمضان نصفه في بلده ونصفه في الحرم؟
وقت وجوب صدقة الفطر هي غروب الشمس من آخر يوم رمضان، فالأفضل أن يخرج الإنسان زكاته في البلد الذي غربت عليه شمس رمضان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من الجوال؟
لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لا حفظا ولا نظرا، لا من الجوال ولا من المصحف ولا من غيره، وذلك لأنه من المستقر عند الصحابة هذا المعنى. ويدلك على هذا ما ورد في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فأضع رأسي في حجره فيقرأ القرآن، فيقرأ القرآن، مما يدل على أن من المستقر عندهم تنافي حال قراءة القرآن مع الحيض.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في مسجد الذي صلى فيه الجمعة؟
نعم، يجوز الاعتكاف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة إذا كانت أوقات الصلوات الخمس تصلى فيه، لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد. المسجد الذي لا تصلى فيه صلاة الجمعة يسمى مسجدا، لكن لا بد من التأكد من أن الموطن مسجد وليس ملكا لأحد أذن للناس للصلاة فيه، وليس مكانا فيه مؤاخذة الشرعية.
يقول السائل: هل تجوز العمرة مرتين في سفرة واحدة؟
نقول: هذا خلاف السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم لم يكونوا يعتمرون في السفرة الواحدة إلا مرة واحدة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يكون وقت السحر؟
المراد بالسحر السدس الأخير من الليل، فإذا أردت أن تحسب وقته فانظر ما بين أذان الفجر وأذان المغرب فاقسمه على ستة. كم يؤذن عليه المغرب؟ الساعة السابعة. وكم يؤذن عليه الفجر؟ الرابعة والنصف. الليل كم ساعة؟ تسع ساعات ونصف. ثلث الليل كم ساعة؟ ثلاث ساعات وعشر دقائق. ثلاث ساعات وعشر دقائق. متى يبتدئ سدس الليل الأخير؟ الواحدة أو الثانية إلا الثلث؟ الثانية إلا الثلث أو الواحدة والثلث؟ واحدة والثلث. إذن هذا هو وقت السدس الأخير من الليل، هذا الثلث الأخير، هذا الثلث. طيب، السدس الذي هو السحر قلنا الثلث ثلاث ساعات وعشر دقائق، السدس يكون ساعة ونصف وخمس دقائق، معناه الساعة الثالثة إلا خمس دقائق يبتدئ وقت السحر. عرفنا وقت ثلث الليل. طيب، نصف الليل في هذه الأيام قلنا الليل تسع ساعات ونصف، نصفها كم هو؟ خمس إلا ربع، يعني اثنى عشر إلا ربع،
12 إلا ربع. بالتالي لا ليظن ظان أن منتصف الليل دائما هو الساعة 12، مرات يكون 11:30.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الليلة القدر تشمل من قام في أول الليل ووسطه وآخره، أو لا بد للإنسان أن يقوم كل الليل من أوله إلى آخره؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا اللفظ يقتضي أنه لا بد من قيام جميع الليل، أو أن المراد أي قيام؟ هل هو القيام المطلق أي الكامل، أو مطلق القيام أي أدنى ما يصدق عليه أنه قيام؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم. فمنهم من يقول يكفي أدنى قيام، قالوا لأن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان يحيي ليله، من المعلوم أن ليله ليس المراد جميع الليل، لأن هناك وقت لتناول الطعام، هناك وقت لقضاء الحاجة، وبالتالي قالوا هناك أوقات لم يقمها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عنه كان يحيي الليل. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف نرجو أن يكتب له قيام الليلة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أيها أكثر أجرا، الصلاة النافلة أم الطواف أو قراءة القرآن أو حضور دروس العلماء؟
الصلاة النافلة أفضل من الطواف ومن قراءة القرآن، ووقع اختلاف التفضيل بين طلب العلم والصلاة، قال الإمام الشافعي: الصلاة أفضل. قال الإمام أحمد: طلب العلم أفضل. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهنا فضل العالم على أي عابد بأي نوع من أنواع العبادة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في نصوص متعددة ترغب في العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كم مقدار زكاة الفطر عن الفرد الواحد بالكيلو؟
مقدار صدقة الفطر عن الفرد الواحد صاع، والصاع 4 أمداد، والصاع لتر وثلث، هذا هو مقدارها. ولا يصح أن تقدر بالكيلو، لأن الصاع وحدة للحجم، والكيلو وحدة للوزن، والسلع متفاوتة. فصاع التمر قد يكون 5 كيلو 6 كيلو، وصاع البر قد يكون 2.5، وصاع الأقط قد يكون 1 كيلو. وبالتالي لا يصح أن نقدر الصاع بوحدات الوزن،
بل السلعة الواحدة تفاوت فيها ذلك. فالبر مثلا فيها أنواع متعددة، صاع كل واحد منها يختلف عن الآخر في وزنه.
يقول السائل: رجل بعدما أدى أعمال عمره ودخل غرفته ونام وخلع ملابسه ولم يحلق رأسه إلا بعد 3 أيام، فما الحكم؟
كما تقدم إن نوى التحلل وجب عليه دم، وإن لم ينوي التحلل فإنه يؤمر بالحلق. فإذا لم يقص أظافره ولم يحلق رأسه فلا شيء عليه، يعفى عنه جهله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلاة الجنازة في المسجد الحرام تضاعف ب100,000 صلاة؟
نعم، تضاعف ب100,000 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام، صلاة تشمل صلاة الفريضة، تشمل صلاة النافلة، تشمل صلاة الجنازة، تشمل صلاة التراويح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الإمساك ومتى وقتها؟
المراد بالإمساك الامتناع عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع من أجل التقرب لله عز وجل بعبادة الصيام. ووقت الإمساك بطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده المؤذن. فإذا قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإذا تبين الفجر وجب الإمساك، وجب الإمساك. فإن لم يكن الإنسان ممن يعرف ذلك فيجوز له الاكتفاء بخبر المؤذن وأذانه. فإذا ابتدأ المؤذن بالأذان وجب عليك الإمساك عن المفطرات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه. لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فكلوا واشربوا. فإذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
يقول السائل: هل يجوز للناس المجموعة أن يربوا معا بصوت واحد أو أن يذكروا الكار العمر بصوت واحد؟
ليس هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة رغب الصحابة في رفع الصوت بالتلبية، لكنهم لم يكونوا يلبون جماعة مرة واحدة، هذا يلبي وهذا يلبي وهذا يلبي، كل واحد منهم يلبي. وبالتالي رفع الصوت بالتلبية هذا مرغب فيه، لكن ما يفعل على طريقة الجماعة، وإنما كل إنسان يلبي وحده. وأما بالنسبة للدعاء فمن البدع التكرار رفع الصوت بالدعاء ونداء الله عز وجل. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجدهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من رحله. تالي لا يستحب الرفع الصوت.
السائل: هل يقال اعتكف العشر الأواخر لمن يعتكف ليلا ولا يعتكف نهارا؟
من اعتكف في الليل يقال اعتكف ليالي العشر الأواخر، ولا حرج عليه في ذلك على الصحيح، ولا يشترط أن يكون الإنسان صائما حال الاعتكاف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نردد خلف أذان الفجر الأول وأذان الجمعة الأول، وهل يشرع الدعاء المأثور بعدهما؟
هذان الأذانان أذانان شرعيان، أحدهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بإجماع الصحابة وإقرارهم، والسنة والإجماع دليلان صحيحان يجب التزامهما فيه. وإذا كان هذان الأذانان صحيحين فإنه يشرع ترديد الترديد مع ألفاظ المؤذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني سمعتموه باللفظ الذي كان به إماما. خشي على نفسه الهلاك والعطب. أما أن يأتي الإنسان ويقول أنا عطشان، كان الصحابة في عهد النبوة في حال أشد من هذه الحال، لم يكن عندهم مياه متوفرة، ولم يكن عندهم مكيفات، ولم يكن عندهم ظل، ومع ذلك يمسكون ويصومون، ولم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص لهم في ترك الصيام. بالتالي يخشى الإنسان على نفسه من التهاون في هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، كلما وجد أدنى مشقة جاءه الشيطان وقال أفطر أفطر، الشيطان يتلاعب بك، ولا تستجب لتلاعب الشيطان.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟
فمن كان منكم مريضا، هذه الآيات جاءت بعد إيجاب صيام شهر رمضان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا. ليس المراد أي مرض، ولذا لم يقل من كان به مرض، إنما قال من كان مريضا، معناه أن هناك مرضا خاصا، وهذا المرض على أربعة أنواع، المرض الذي يبيح الفطر على أربعة أنواع. إذا كان الإنسان عنده وجع ضرس ما يجوز له يفطر، ما علاقته، مع أنه مريض. وإذا كان عند الإنسان مرض لا يتضرر بالصيام لا يجوز له الفطر. إذا متى يجوز الفطر في حال المرض؟ في أربعة أحوال. الأمر الأول إذا كان المرض يزيد بالصيام، ففي هذه الحال يجوز للإنسان أن يفطر. ومن ذلك مثلا أن العبد إذا لم يتناول الأدوية يؤدي إلى زيادة المرض، حينئذ نقول أفطر لتناول هذه الأدوية. الحال الثاني إذا كان الصيام يؤخر الشفاء، فإذا كان الصيام يؤخر الشفاء ففي هذه الحال يجوز للإنسان أن يفطر. ومن ذلك لو احتاج الإنسان إلى تناول الأدوية لو لم يتناولها فإنه سيتأخر شفاؤه. الحال الثالث إذا كان عند الإنسان آلام تزداد بسبب صيامه، كمن عنده مرض القرحة ويحتاج إلى وضع طعام في معدته في كل وقت، في هذه الحال يجوز له أن يفطر. والحال الرابع إذا خشي على نفسه الهلاك والعطب. وقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني أي سفر، والمرجع في هذا إلى أهل اللغة، ما سماه أهل اللغة سفرا حكمنا عليه لأنه سفر يبيح الفطر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحد أصدقائي معوق جسديا لا يتحرك منه سوى الرأس والذراعين، وعند الوضوء لا يستطيع الوصول إلى قدميه ليغسلها، فهو يتيمم، فهل هذا مشروع مع وجود الماء؟
إذا وجد من يقوم بغسل أعضائه فإنه يغسل الأعضاء، إذا لم يجد من يغسل قدميه فإنه يغسل ما استطاع من الأعضاء ويسقط عنه غسل القدمين. إذن هذا المقعد على حالين، إن وجد من يغسل معه قدميه لزمه أن يتوضأ وضوءا كاملا، إذا لم يجد من يغسل قدميه غسل من أعضائه ما استطاع وترك الباقي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول السائل أقنطت شخصا الجنيه ولما أعطاني إلى مكة أتيت إلى مكة أعطاني الريال وزاد عليه، فهل هذه الزيادة تجوز؟
إذا كانت هذه الزيادة ليس متفقا عليها في وقت القرض ولا بعد ذلك، وكانت تبديل العملة من الجنيه إلى الريال ليس متفقا عليه في الأصل إنما اتفق عليه وقت التسليم فقط، جاز ذلك. إذن هذان الشرطان، أن يكون التحويل للعملة في وقت التسليم، أما لو حوله اليوم قال أنا أطلبك 1000 أعطني 700 ريال قال غدا، حينئذ نقول هذا ما يجوز. إذا أراد قلب الدين والقرض إلى عملة أخرى فلا بد من التراضي في مجلس العقد، ولا يصح أن يكون بعده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل زوجتي عندها العادة الشهرية، فهل يجوز لي أن أزورها وأنا معتكف، وهل هناك وقت محدد للزيارة؟
الأصل أن المعتكف يلبث في المسجد ولا يتجاوز المسجد إلى غيره إلا أن يكون اشترط أو يكون هناك حاجة لا بد منها. لتغفر ذنوبهم وليرضى الله عنهم، فهل مغفرة الذنوب ورضا الرب يحصل بمثل ذلك؟ ما يحصل بهذا. ايش يحصل به؟ عمرة وطواف وصلاة ودعاء وتلاوة، بقية افعال الخير، هذا الذي يتحقق به ما قصدته من زيارة هذه المواطن وبدلت فيه الآلاف. وقد يخشى على أصحاب التصوير أن يكونوا من أهل الرياء المحبط للعمل. كيف؟ صوروا لماذا؟ ليرى الآخرون صورتهم، هذا رياء. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في المصلى الموجود بالفنادق حول الحرم؟
المصليات التي في الفنادق إذا اتصلت الصفوف فكانت في أسفل العمارة التي فيها المصلى جاز للإنسان أن يصلي فيها. وهكذا لو قدر أن الناس صلوا في آخر الساحة، في آخر ساحة المسجد، ثم اتصلت بعد ذلك الصفوف إلى أسفل العمارة التي فيها المصلى، ففي هذه الحال تصح صلاتهم مع الإمام في هذه المصليات.
يقول السائل: ما حكم شراء بيت وهو لم يكمل بناؤه بعد، وإنما لا زال في التصميم علما أنه يدفع عرضه فقط إلى حين التسليم؟
الذي يشتري البيت هو يشتري الأرض ويشتري ذات البيت، وبالتالي هنا كأنه عقد معه عقدين: العقد الأول عقد البيع، العقد الثاني عقد إيجارة لإكمال البيت، وعقد البيع والإجارة لم يتواردا على شيء واحد، إن الإجارة على عمل، البيع على فعل آخر، بالتالي يصح مثل هذا العقد ولا حرج فيه. لا يفعل هذا بل يتوضأ، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا أمر من الله جل وعلا، ولم يبح رب العزة والجلال التيمم إلا عند فقد الماء، فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل ما حكم الاستماع للاناشيد الدينيه؟
هذه الاناشيد لا يصح ان تسمى دينيه، يعني ما ينسب الى الدين الا ما كان من شرائع، و كذلك لا يجوز استماع هذه الأناشيد على جهة القربة والعبادة، لكن بعض الناس يرون بعض هذه الأناشيد فيها معان حسنة فيظنون أن الاستماع إليها من القرب، فنقول هذا إثبات عبادة لم ترد في النصوص، ما يصح مثل هذا. وأما هكذا أيضا لا يجوز استماع الأناشيد إذا كان فيها ألفاظ محرمة، لا يجوز الاستماع إليها إن كان معها شيء من المعازف أيا كان المعازف، ما عدا ذلك يباح ولا يقال يستحب، يباح استعمالها الاستماع إليها.
السلام عليكم. يقول السائل بماذا تنصحونا في قيام الليل؟ هل نفعل نتمسك بما بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 أم نصلي التراويح 23 ركعة زائدا التهجد حتى ينصرف الإمام؟
نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام جميع الليل، فإذا كنت تستطيع تقوم كل الليل بإحدى عشر ركعة فافعل، ما إذا كنت لا تستطيع ذلك فحينئذ عدد الركعات بما تستطيع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل علي فدية بطعام المسكين وأريد إخراجها تمرا، فما هي الكمية الواجبة؟
الفدية إذا أراد الإنسان إخراجها من التمر فنقول حينئذ لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، ما مقدار نصف الصاع؟ مدان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم أخذ قرض من البنك مقابل فوائد نسبتها 1% مع العلم بأن الحكومة هي التي تتكلف بدفع الفائدة للبنك وليس المقرض؟
من المعلوم أن الربا حرام ولا يجوز للإنسان أن يقترض بالربا، والربا أن تقترض 100 وترد 100 بزيادة، هذا الربا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هل هذا التعامل من الربا احتاج عاد إلى تأمل فيه؟ نعم. الذي يظهر أنه نوع من أنواع الربا، بالتالي يجتنبه الإنسان، يجتنبه الإنسان إما أن يقترض من الحكومة يرده بمثله، وإلا فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأرزاق بيد الله يعطيها من يشاء، وما استجيبت الأرزاق بمثل طاعة الله. الأظهر من قولي أهل العلم أن من حدثه دائم يكفيه الوضوء في أول الوقت إلى بداية وقت الصلاة الأخرى، إذا توضأ للعشاء جاز له أن يكتفي بذلك الوضوء إلى أذان الفجر، فما أراد من صلاة الليل وقراءة القرآن وغير ذلك مما يكون اشترط له الوضوء يكفيه الوضوء الذي في أول الوقت. يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ما معنى بالقول الثابت؟ شهادة التوحيد لا إله إلا الله. قال تعالى في الآية التي قبلها لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ما هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. وما هي الشجرة الطيبة؟ شجرة التمر النخلة. وبالتالي فأول أسباب الثبات على الدين هو التمسك بالتوحيد وإخلاص النية لله. من هنا من أراد الدنيا بأعماله فليخشى على نفسه من الزيغ، ومن كان عنده صرف شيء من العبادات لغير الله فليخشى على نفسه من الزيغ. وهكذا من أسباب الزيغ الظلم، قوله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن أسباب الثبات دعاء رب العزة والجلال، لأن قال يثبت، معنى أن التثبيت من عنده جل وعلا. قد قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. دعاء تفريج الكرب أن يقول الإنسان لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مؤمن إلا استجيب له. ثم قرأ قوله جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين. فدل هذا على فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء الكرب لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. فلا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين، فهذا دعاء الكرب، من دعا به كشف الله عنه كربه، متى وجدت عنده أسباب إجابة الدعاء وابتعدت عنه موانع الدعاء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يكشف الكرب عن المكروبين، وأن يرفع الهم والغم عن المكروبين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يردنا إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم، أعذنا من شر شياطين الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.